العزيز الحكيم الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة الأحقاف مكية إلا الآيات العاشرة والخامسة عشرة والخامسة والثلاثين، فمدنية، وآياتها 34 أو 35. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن، مبتدأ، من الله خبره، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا في الحق، ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى إلى ثنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من العذاب معرضون. قل أرأيتم أخبروني ما تدعون تعبدون من دون الله، الأصنام مفعول أول، أروني أخبروني ما تأكيد، ماذا خلقوا مفعول ثان، من الأرض بيان ما، أم لهم شرك مشاركة في خلق السماوات مع الله، وأم بمعنى همزة الإنكار. إيتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كنتم صادقين في دعواكم. ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله أي غيره، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس كانوا أي الأصنام لهم لعابديهم أعداء وكانوا بعبادة عابديهم كافرين جاحدين. وإذا تتلى عليهم أي أهل مكة آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال، قال الذين كفروا منهم للحق أي القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين بين ظاهر، أم بمعنى بل وهمزة الإنكار، وهمزة الإنكار بمعنى بل وهمزة الإنكار. يقولون افتراه أي القرآن، قل إن افتريته فرضا فلا تملكون لي من الله من عذابه شيئا، أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله، هو أعلم بما تفيضون فيه. تقولون في القرآن كفى به تعالى شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لمن تاب الرحيم به، فلم يعاجلهم بالعقوبة. قل ما كنت بدعا بديعا من الرسل أي أول مرسل، قد سبق قبلي كثيرون منهم فكيف تكذبوني، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أأخرج من بلدي أم أقتل في الدنيا أأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي، أو ترموني بالحجارة، أم يخسف بكم كالمكذبين من قبلكم، إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي أي القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين بين إنذار. قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به، جملة حالية، وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه على مثله عليه أنه من عند الله، فآمن الشاهد واستكبرتم عن الإيمان، وجواب الشرط مما عطف عليه ألستم ظالمين دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه سورة الأحقاف وهي سورة مكية، وهي كشأن أخواتها من السورة المكية التي تعنى بتقرير العقيدة التوحيد ونفي الشرك والاستدلال على ذلك بالأدلة الكونية والنظر في الكون وذكر حال المكذبين المشركين وما حل بهم. هذا هو يعني غالب ما تدور عليه السور المكية، تقرير التوحيد ونفي الشرك والقصص التي فيها عاقبة الموحدين بالفوز والنجاة وعاقبة المشركين بالهلاك والعذاب والدمار. ثم بعد ذلك صارت السور المدنية تقرر الأحكام ولا تخلو من تقرير التوحيد لأنه الأصل، تعيد عليه وتربط به لأنه هو الأصل. إذا انطلق الإنسان من عقيدة قوية التزم الأحكام وعمل بها، وإذا ضعف إيمانه بدأ يتخلى عن هذه الأعمال وهذه الواجبات شيئا فشيئا. لكن هذه السمات الظاهرة للسور المكية، التركيز على العقيدة، لأن التفاصيل والأحكام لم يشرع كثير منها إلا في المدينة، فالغالب عليها تقرير التوحيد ونفي الشرك والقصص ومحادث المشركين بالأدلة العقلية والأمر بالنظر في الكون والتفكر به، لأن الكون كتاب، القرآن كتاب مقروء والكون كتاب مرئي، كلاهما يجتمعان في الدلالة على وحدانية الله جل وعلا. فمن نظر إلى هذا الدليل، هذا الكتاب المرئي، علم يقينا أن الله تعالى أن خالق واحد وأن الشرك باطل. فمن نظر في الأفلاك وفي السماوات والأرض وسائر المخلوقات فإنه يعلم علم اليقين أن الخالق واحد لا شك في ذلك، ويعلم أيضا أنه لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، لأن هذه مخلوقات مربوبة، لم تخلق ولم تعن، لم تخلق ابتداء ولم تعن على الخلق، وليس لها ملك ولا شراكة، ولم يشهد الله تعالى الخلق. هذه خمسة أمور: ليس لم تخلق بنفسها، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني، آية 7، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، آية 7، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هكذا الآية، لا آية 7، نشوف آية 7 قلنا اللي يذكره يعطينا إياه ولا نشوفه من المصحف. لا من ذلك يقول من يذكره، ها ولا تعلم من ذلك. لا صح، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة، نفى الله عنهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هنا الآن نفى الملك المستقل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، نفى المشاركة وهي دون الأول، ثم نفى الإعانة وما له منهم من ظهير وهي دون الثاني، ثم نفى الشفاعة وهي آخر شيء. وهنا في الآيات هذه نفى الخلق، أروني ماذا خلقوا من الأرض، فهم لم يخلقوا ولم يعينوا ولا يملكون استقلالا ولا مشاركة وليس لهم شفاعة، وبقي أمر سادس وهو أنهم لم يشهدوا خلق السماوات والأرض، فضلا عن أن يكونوا خلقوا أو أعانوا أو يملكون، ما أشهدتم خلق السماوات ولا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، ما أشهدتم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم، وما كنتم متخذ المضلين عبدا. فالله سبحانه وتعالى يبين في الآيات الكثيرة أن هذه المعبودات أنها ليست بشيء، وأنها ليست إلا مجرد أسماء فقط. وذلك يقول تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها ليست بشيء، مثل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كما لو اصطلح قوم وسموا الحجارة خبزا هل ينفعهم بشيء؟ لا، ما ينفعهم بشيء. حب أنهم سموه خبز، قال عندنا خبز وهذا والتراب سموه لحما وكذا وكذا، هل ينفعهم بشيء؟ لا ينفعهم بشيء. قل عندي خبز وعندي لحم وعندي كذا، لكنهم ما ينفعوا بشيء، هذه أسماء فقط. ولذلك تكثر الآيات التي بين الله جل وعلا أن هذه المعبودات ليست بشيء ولا قيمة لها، وأنها لا تسمع وأنها لا تجيب، وأن يوم القيامة تكون أعداء، وأنها لا تملك شيئا. فكل هذا ما يزهد العاقل بعبادة هذه الأصنام وهذه المعبودات التي لا تملك نفعا ولا ضرا. فالعاقل لماذا يعبدها؟ لأن العابد ما عبد هذه الأشياء لا يريد النفع، وإلا فإن العاقل لا يقدم على شيء ليس فيه فائدة وليس فيه منفعة. ولذلك من أقدم على هذه الأشياء وعبدها فإنه لا عقل له، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليس لهم عقل، لأن العاقل لا يمكن أن يخطو خطوة فضلا عن أن يعمل أعمالا كبارا إلا لمصلحة وفائدة. والله تعالى بين لهم بيان الشافي، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين أن هذه المعبودات ليست بشيء، أنها لا تملك شيئا، وأنها لا تسمع، أنها لا تستجيب، بل إنها تكون وبالا عليه تضره. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا شك أن من تأمل هذه الآيات في السورة المكية عظم عنده أمر التوحيد، واتضحت له شناعة الشرك ومشاعته، وأنه لا يمكن أن يقدم عاقل على الشرك، فمن أشرك بالله فلا عقل له. هنا في هذه الآيات جمع الله تعالى بين الكتابين، حاميم تقدم الكلام فيها، تنزيل الكتاب من الله، تنزيل مبتدأ ومن الله خبر، ويصح أن يكون المبتدأ محذوف تقديره هذا، تنزيل الكتاب هذا مبتدأ وتنزيل الكتاب خبر من الله، هذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله وليس مخلوقا كما يقوله المعتزلة، من الله تنزيل من الله، ولم يخلق الله تعالى في الهواء أو في الشجرة حينما كلم موسى عليه السلام، وإنما نزل من الله فهو صادر من الله كما قال أهل السنة منه بدأ، منه بدأ أي من الله بدأ وإليه يعود أن يرفع في آخر الزمان. من الله العزيز الحكيم، العزيز هو الغالب، العزيز هو القوي الغالب. والعزة لها معاني مرت معنا أكثر من مرة، تطلق على عدة معاني، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر يعني أن الله تعالى عزيز، له عزة القدر، له من العظمة، له من القوة، له من العزة ما لا يغالب أحد جل وعلا. والعزة أيضا من الندرة، وأن يقال هذا شيء عزيز أي لا نظير له ولا مثيل له. وعزة القهر أي أنه جل وعلا هو القاهر فوق عباده، لأنه قد يكون إنسان قويا لكنه ما يقهر، يوصف بأنه قوي لكن في من هو أقوى منه ويقهره، فليس بشرط أن كل قوي يكون قاهرا. فلذلك نص الله على هذه الصفة وهو القاهر فوق عباده، فهو قوي غالب. وعزة الامتناع لأنه قد يكون المخلوق قويا يغلب مخلوقا آخر ولكنه ينال منه بعض الشيء، وهذا الغالب على المخلوقين، أنه إذا تقاتل الناس ينتصر هذا القوي، الملك مثلا قوي ينتصر على الضعيف، لكن الضعيف ولو هزم ينال بعض الشيء من القوي، وهذه طبيعة المخلوقات. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينال منه أحد شيئا، فهو هذه عزة الامتناع، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى في حديث القدسي حديث عبادة رضي الله عنه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هذه عزة الامتناع. فالعزة تشمل هذه الأمور الثلاثة، عزة القدر قوة وغلبة العظمة والندرة لا مثيل له، عزة القهر وهو القاهر فوق عباده لا يقوم له شيء جل وعلا، وعزة الامتناع لا يستطيع مخلوق أن يناله بسوء جل وعلا. الحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها. العزيز هذه صفة كمال، الاسم الذي يتضمن صفة الكمال، والحكمة والحكيم فيه صفة كمال الحكمة، هذه كمال وهذه العزة كمال والحكمة كمال، لكن الجمع بينهما يعطي كمالا زائدا. وهذا معروف في الصفات، في بعض الصفات يجمع بينها مثل العلم والقدرة، مثل العلم مثل القدرة مع العفو، الأول والآخر، القابض الباسط. ولذلك بعض العلماء يقول لا يجوز أن يوصف الله مثلا بالقابض فقط، يقال القابض أو يسمى عبد القابض أو القابض، لأن هذه مقابل الباسط تعطي كمال مع الصفة مع نظيرتها يقبض ويبسط، لأن القبض فقط ليس بكمال مطلق لكنه يأتي مع البسط، القابض الباسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهنا اجتماع العزة مع الحكمة يعطي كمالا زائدا، وهو كما مر معنا أيضا مرارا أن العزة القوة تحمل بعض المخلوقين على إيش؟ الظلم، وهذا الغالب إلا ما نذر. فالله تعالى يجمع مع الحكمة ليبين جل وعلا أنه على قوته وقهره وكمال قدرته جل وعلا أنه لا يظلم أحدا، وأنه يضع الأمور مواضعها، كقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، لأن العفو قد يكون كمالا وقد يكون نقصا، إذا عفى الإنسان مع الضعف على ضعفه هذا ليس بكمال. متى يكون العفو كمالا؟ إذا كان مع القدرة، إذا قدر ثم عفى هذا الكمال. إن الله كان عفوا قديرا، هذا العفو كمال من حيث الأصل، والقدرة كمال، إذا اجتمعت أعطف كمالا زائدا. ولذلك يسمى العزيز، يطلق العزيز على من كان له قوة وغلبة، وقالت امرأة العزيز، فمن كان له حكم وله منصب وقوة وغلبة فإن يصب العزيز. هذا يدل على أنه يجوز أن يسمى ببعض أسماء الله، يعني يسمى بعض المخلوقين ببعض أسماء الله، وأنه ليس كل اسم لله يمنع من تسمية المخلوق به. الله تعالى قال وقالت امرأة العزيز، كثر ورود العزيز في سورة يوسف، المراد به المراد العزيز هل هو الملك ولا الوزير؟ ها، العزيز الوزير ليس الملك، الملك غير. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، والعزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، العزيز هو الوزير، وزير الملك، والملك معروف. ويوسف عليه السلام صار وزيرا للملك، جعلني على خزائن الأرض فصار وزيرا، فصار يسمونه العزيز. قال يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فمن كان وزيرا يطلق عليه العزيز لأن صار له عزة وصار له غلبة بهذا المنصب. لا مو شرط، لا ما يظهر أنه مكان الأول مو شرط، ومن وضع وزيرا وضع الملك وزيرا. لما قال ائتوني به استخلصه لنفسي، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعله وزيرا، ثم يقول وزير المالية ونحو ذلك الآن. ثم قال جل وعلا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، نعم إن تتمت الكلام أنه يجوز أن يسمى بعض المخلوقين بعض الأسماء، مثل العزيز، وسمى الله تعالى نبيه رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه من أسماء الله الرؤوف الرحيم. لكن بعض الأسماء لا تليق بالمخلوق، مثل المتكبر والله والجبار، مع أنه فيه رجل اسمه جبار بن صخر، لكن فرق بين الاسم وبين أن يوصف بهذه الصفة، إذا كان مجرد اسم فإنه لا بأس به، لأن الاسم لا يراد به الصفة، اسم مجرد ما ينظر إلى الصفة، لكن لو سمي بهذا مراعاة للصفة فإنه يجب تغييره، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبا الحكم، الرجل الذي كان يدعى أبا الحكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غير لأنهم يراعون الصفة، سموه أو كنوه أبا الحكم لأنه كان يحكم بين الناس، فسموه بهذا الاسم مراعاة للصفة، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام، غير الكنية وقال له من أولادك، ذكر قال وكناه بأحد أولاده. كذلك الآن لو واحد اسمه مثلا اسم معين ثم وله بطش وجبروت فصار يسمى الجبار أو جبار فإنه يغير، لأنه هنا الآن فيه منازعة لله تعالى في تلك الصفة. وفي أسماء ما يسمى مثل الرحمن والله والمتكبر، لأن الكبر محرم مطلقا، ونحو ذلك من الأسماء التي لا تليق إلا بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني لما أشاد الله تعالى بالكتاب المقروء لفت الأنظار إلى الكتاب المرئي من أجل أن تجتمع الدلالتان عند العبد حتى يكون على بينة واضحة من أمره، لأن هذا كتاب وهذا كتاب وما يعقلها إلا العالمون، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكلما كان الإنسان أكمل عقلا كلما كان أكثر تدبرا للكون وما فيه من الآيات وأكثر انتفاعا وتأثرا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النظر إلى السماء، كان كثيرا ما ينظر إلى السماء كما جاء في صحيح مسلم، وكان يخرج كل ليلة ينظر إلى السماء إذا أراد أن يصلي الليل. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني خلق السماوات والأرض ليس عبثا وإنه بالحق، من أجل أن يقوم العدل ومن أجل أن يدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى كمال قدرته وأنه هو المستحق للعبادة. فمن نظر إلى نظرة التعقل والتفكر آمن بالله جل وعلا ووحده. وأجل المسمى أي انتهاء هذه الدنيا. واختلف العلماء رحمه الله هل تنتهي السماوات وتذهب بأعيانها ويبدل الله تعالى سماوات أخرى وأرض أخرى، أم أنها تغير صفاتها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. على قوله لما قال أنها تبدل تبديل صفات السماء تتشقق، الكواكب تتساقط، الشمس تكور وإلى غير ذلك، السماء تكشط إلى غير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب في القرآن، والأرض تدك وتزلزل، الجبال تدك والأرض تزلزل، والبحار تفجر وتسجر وتسوى، الأرض تزول المرتفعات والمنخفضات والبحار تمد إذا الأرض مدت. فمنهم قال أن التغيير تغيير صفات، تغير الصفات كما تقدم، وإلا فهي نفس الأرض. والقول الثاني أنها تبدل بأرض أخرى، بأرض جديدة، والسماوات أيضا تبدل بسماوات جديدة، وهذا ظاهر القرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويؤيد القول الثاني حديث المسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم لأحد، وفي لفظ لم يسفك عليها دم ليس فيها علم لأحد. قد يقال أنه المراد بالأعلام القائمة ليس فيها علم لأحد لأنها دكت وزالت الأعلام، لكن قوله لا لم يسفك عليها دم هذا أقوى في الدلالة، هذا من الأدلة على أن الأرض تبدل، أن لم يسفك عليها دم، بينما الأرض السابقة قد سفكت عليها دماء كثيرة. فهذا يعني ما يؤيد هذا القول مع أنه ظاهر القرآن، الظاهر تبدل الأرض غير الأرض، الظاهر تبدل بأرض أخرى، والله أعلم. وكذلك ظاهر الآية هنا أنه لأجل مسمى ثم تنتهي، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وهو يوم القيامة. ظاهر الآية أنها تبقى إلى الأجل المسمى ثم تنتهي. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وهذا تشنيع لحال، يعني الأمر واضح والآيات بينة والأدلة قائمة والحجة أيضا قائمة عليهم، ومع ذلك معرضون، لا ليس عندهم دليل، يعني لم يترك الإيمان لأن عندهم دليل وعندهم حجج وعندهم شيء، لا مجرد إعراض. فهل يليق بالعاقل أن يعرض عن نبأ عظيم وعن أمر جلل وسيحصل وله ما وراءه سعادة أبدية أو شقاوة أبدية؟ كيف يعرض عنها الإنسان وهو إما يسعى السعادة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ هذا أعظم أمر وأشد خطر، فمن أعرض عنه فإنه لا عقل له. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا أحد أنواع الكفر. العلماء يقسمون الكفر أنواع، من أنواع الكفر الإعراض، الإعراض عن كتاب الله، لا يقرأه ولا يتدبره ولا يؤمن به ولو لم يكذب، يعني مو بشرط أن يقول هذا سحر، هذا أساطير الأولين، حتى لو قال كلام الله قد يقول هذا كلام الله لا ينكر، لكنه معرض لم يقرأ ولم يحفظ شيئا من القرآن ولا يصلي ولا يؤمن ولا يعبد ربه جل وعلا، هذا كفر، كفر الإعراض. إذا أعرض عن القرآن ولم ينتفع به فإنه كافر، ولو لم يصرح بأنه سحر أو كذب، ولو لم يعبد إلها آخر، هذا نوع من أنواع الكفر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني، قل أرأيتم أي أخبروني ما تدعون، معنى تعبدون، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في القرآن إذا جاء تدعون المراد به دعاء العبادة وليس دعاء المسألة إلا بقرينة تفهم من السياق، وإلا الأصل أنه يطلق تدعون المراد بها تعبدون، لأن الدعاء يراد به أحيانا دعاء المسألة وهو اللفظ ما يلفظ به السؤال، دعاء المسألة المباشر، وأحيانا يراد به الدعاء بمفهومه الأعم وهو العبادة، والأكثر وروده بمعنى العبادة وليس هو الدعاء المعين دعاء المسألة. هنا المراد بالعبادة، قل أرأيتم ما تدعون، ليس المراد نوع من أنواع العبادة هو الدعاء، لا، المراد جميع أنواع العبادة، لكن عبر عنها بالدعاء لأن الدعاء هو أعظم شيء، فعبر عن العبادة بالدعاء مع أن الدعاء فرض من أفراد العبادة، لكن عبر عنها بهذا الفرض لأنه أعظم الأفراد. إذا قوله تعالى فتحرير رقبة، فك رقبة، ليس المراد الرقبة فقط، لا، أطلق الرقبة وأراد الجسد، لكن عبر بالرقبة لأنه أعظم وأهم أعضاء الجسد، لأن الرقبة هذه إذا زالت مات، بخلاف اليد والقدم ونحو ذلك، فقد يعبر عن الكل بالبعض لكنه لا يعبر إلا بشيء من أهم أجزاء هذا الشيء المعبر عنه، كقول واركعوا مع الراكعين. ما المراد بالركوع هنا؟ الصلاة، لا أحد يفهم أن المراد به الركوع المجرد، لا، واركعوا مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ليس المراد مجرد الركوع والسجود، لا، المراد بالصلاة كلها، المراد به الصلاة كلها، لكن يعبر عن الصلاة بهذا لأنه من أعظم الأجزاء، ولا تصح الصلاة إلا به، كما لا توجد النفس إلا بالرقبة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي من غير الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني هذا الخطاب بناء على أنه متقرر في العقول والفطر السليمة أنه لا يمكن، أنه لا يعبد إلا من خلق، هذا شيء متفق عليه مسلم، ليس محل نزاع وليس محل جدال، فلذلك حاجهم بناء على هذا، لأن هذا متقرر في الفطر وفي العقول السليمة أنه أن الذي خلق هو الذي يستحق العبادة، والذي لم يخلق أنه لا يستحق، كيف يعبد ولم يخلق؟ ما الفائدة من عبادة شيء لم يخلق؟ إذا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقوا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله تعالى احتج عليه بهذا، قل إذا كنتم تدعون لهم حق في العبادة فلا بد أن يكون لهم خلق، لأن العبادة والخلق متلازمان، لا يعبد إلا من خلق. ماذا خلقوا من الأرض؟ لا شك أنهم لا يستطيع أن يقولوا خلقوا شيئا، وكانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنهم إذا قروا بهذا لزمهم هذا. ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ يعني ما خلقوا تدرج معهم، هل خلقوا من الأرض شيئا؟ الجواب لا. فإذا كانوا لم يخلقوا هل لهم شرك، مجرد اشتراك مشاركة في خلق أو مشاركة في ملك؟ الجواب لا، لا يستطيعون أيضا أن يثبتوا ذلك، لأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وحده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فاعتج الله عليهم بهذا. إيتوني بكتاب من قبل هذا، الأول دليل عقلي والثاني دليل شرعي، حاجهم بالدليلين جميعا. أول شيء ناقشهم بالدليل العقلي، الدليل العقلي، العقل السليم يقول إنه الذي خلق هو الذي يستحق العبادة والذي لم يخلق لا يستحق العبادة، هذا دليل عقلي. فلما ألزمهم بالحجة العقلية انتقل معهم إلى الحجة النقلية، والقرآن يجمع دائما بين الحجتين، لأن العقل لا شك أنه دليل، الدليل واضح ويلزم بالحجة ويتوافق مع الشرع. لذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، فالدليل فالعقل دليل من الأدلة الكبار، وإذا في القرآن يحاج به، والقرآن مليء بالأدلة العقلية. وأما من ظن أن القرآن ليس فيه إلا أدلة شرعية فهذا خطأ، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كثيرا، وكان يعتني بهذا رحمه الله، بيان الأدلة العقلية من القرآن، وأنه لا يوجد دليل من للمتكلمين والفلاسفة صحيح إلا في القرآن ما هو أعظم منه وأخصر لفظا وأكثر بيانا وضوحا، فلا فائدة من ما عند القوم الفلاسفة والمتكلمون ونحو ذلك الذي يدعون أنهم أصحاب العقول والأدلة العقلية والجدل والمناظرات وكذا، كل هذا الذي عندهم ليس فيه فائدة، ما عندهم دليل صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا في القرآن ما هو أعظم منه، أوضح دلالة وأخصر عبارة. فإذا وغالب أدلتهم وهم، ولذلك بعضهم ينقض على بعض، يأتي إنسان يؤسس دليلا يبقى فيه شهورا أو سنة أو أكثر، ثم يأتي شخص وينقضه في ساعة أو في لحظة ثم يبقى حائرا لأن أدلته انتهت، وهم لا يعتمدون على أدلة القرآن أبدا، وإن ذكروها في الاستدلال كما ذكر أبي العز في شرح الطحاوي قال يذكرونها مجاملة لأهل السنة وتمويها، مجاملة لأهل السنة وتمويها، لا يعتمد عليها أصلا، إنما يعتمدون الأصل على الدليل العقلي، هذا الأصل عندهم، فإذا جاءت لا توافق الدليل العقلي ما عندهم مانع أنهم يذكرون، قال بعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها أصلا، لا يذكر إلا الدليل العقلي فقط. لذلك يقول أن الجاهل بن صفوان ناقش أناس من أهل الهند وقالهم السمنية، وكانوا لا يعني يقرون إلا بالشيء الذي يعرف بالحواس فقط وينكرون ما وراء ذلك. قل فنظروا قالوا إلهك هذا الذي تعبد هل رأيته؟ فقال الجاهل لا. قالوا هل حجسسته يعني لمست بيدك؟ قال لا. قالوا هل شممته؟ قال لا. قال فأين هو؟ يعني ما هو الدليل على وجوده؟ يقول فبقي 40 يوما والعياذ بالله حائرا لا يعبد شيئا. انتقض يعني شوشت عليه هذه المناظرة مع هزالة وضعفها، بقي 40 يوما متحيرا. يقول ثم هداه شيطانه إلى أن الله هو الوجود المطلق، فصار العياذ بالله أسس مذهب الجهمية المشهور الذي يقوم على النفي الأسماء والصفات، وأنه ليس هناك إله أصلا. فكل مذهب الجهمية يدور على هذا، وأنه ليس هناك إله أصلا، لذلك يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا كذا ولا كذا ولا حي ولا موجود ولا غير موجود ولا كذا ولا، يعني أشياء إذا تأملها الإنسان يدورون حول، يدندنون حول الإنكار، وأنهم يعبدون العدم المحض. لذلك بعض السلف أخرجهم من الثلاث والسبعين فرقة، الجميع ليس من المسلمين أصلا، لأن لهم يدور على الإلحاد وإنكار وجود الخالق جل وعلا. فهنا في هذه الآية احتج الله تعالى عليهم بالدليل العقلي، ألزمهم الحجة العقلية، ثم انتقل معهم إلى الدليل النظري أو الدليل السمعي، فطالبهم بأي دليل ولو كان قليلا أو أثاره يعني بعضهم قال أثاره يعني ما بقي بقية ولو قليل، بعضهم قال أثاره يعني من ما يؤثر أي ينقل، ولا مانع من الجمع بين المعنيين. فأثاره يعني شيء يؤثر عن الأولين الأنبياء السابقين ولو كان قليلا، يدل على صحة الشرك وأن لهم أن يأتوا بشيء من هذا، أنه لا يمكن أن يجدوا في كتاب من كتب الله المنزلة، لا يمكن أن يجدوا في كتاب شيئا يدل على صحة الشرك، بل الكتب المنزلة من عند الله السالمة من التحريف كلها تنهى عن الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام، تقرير التوحيد والنهي عن الشرك. لهذا له نظير في سورة الأنعام عندما حاج الله تعالى المشركين الذين يزعمون يعني يحرمون بعض الأنعام ويبيحون البعض، يجعلون بعضها حلال وحرام، بعضها حلال خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أن حاجهم الله تعالى واحتج عليهم بالدليلين معا، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذا الدليل العقلي، هذا ذكر بعض المفسرين أنه الدليل العقلي. وجه ذلك أنه احتج عليهم جل وعلا بهذا التفصيل، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، لأنهم أحيانا يجعلون الذكر محرما وهو الحامي، يحرمونه يجعلونه لا يركب عليه ولا يستفاد منه، وأحيانا يحرمون السائدة والوصيلة التي تلد أنثى وتصلها بأنثى، فأحيانا يحرمون الذكر وأحيانا يحرمون الأنثى، وأحيانا يجعلون ما في البطن ما في بطون الأنعام إذا كان ميتة يشتركون فيه، إذا نزل ميتا اشتركوا فيه، وإذا كان حيا يجعلونه خالصا للذكور. فالله تعالى احتج عليهم دليل العقل، قل إن كان التحريم سبب التحريم من أجل الذكورة حرم الذكر مطلقا على الجميع، لأن العلة الذكورة، وإن كانت العلة الأنوثة حرمت الأنثى أيضا على الجميع، وإن كان العلة أنه حمل في البطن فإنه يحرم على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا فرق بين، يعني إذا كان ميتا يكون حرام على الذكور على الإناث، إذا كان حيا حرام على الإناث حلال للذكور، إذا كان ميتا اشتركوا فيه جميعا. فإذا ليس هناك علة عقلية الآن. هل العلة ذكورة؟ إذا كانت العلة ذكورة هم متلاطمون فيها، حين يحلون حين يحرمون. إذا كانت العلة أنوثة هم متلاطمون فيها، يعني يحلون بعض الإناث ويحرمون بعض. إذا كانت العلة أنه في البطن هذه أيضا يتناقضون فيها ولا يطردون علة. فليس هناك علة معقولة للتحريم، وإنما هو تحكم يتبعون الأهواء. فقال نبئوني بعلم، أي بحجة عقلية إن كنتم صادقين. ثم انتقل معهم إلى الدليل الثاني، قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني هل أنتم حضور وشهداء حينما وصاكم الله بهذا؟ يعني عندكم دليل من الله؟ هذا الدليل النقلي. ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي القرآن، أو أثارة من علم، ما يؤثر أو بقية من علم ولو كان قليلا إن كنتم صادقين، فإن لم تأثوا فأنتم كاذبون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا شك أنه هنا استفهام والمراد به النفي، ومن أضل أي لا أحد أضل، والاستفهام أبلغ من النفي المباشر لأنه يكون مشربا معنى التحدي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولا شك أن المعبود لا يستجيب سواء كان حيا أو ميتا، من يدعو حيا كالملائكة والجن، أو يدعو ميتا، أو يدعو شجرا جمادا ونحو ذلك، فإنه لا يستجيب له، لا يستجيب الاستجابة التي يرجوها. وإن كان الجن قد يستجيبون للعابدين في بعض أمور الدنيا، إذا عبده مثلا طار به في الهواء وذهب به هنا وهناك وقضى له بعض الحاجات وسحر له وفعل وفعل، قالوا ربنا استمتع بعضنا، قال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيمكن تحصل فوائد، لكن ليست هي المرودة المقصودة من العبادة. العبادة أمر عظيم يراد به النفع الكامل، النجاة من النار والفوز بالجنة، وهذا لا يمكن أن يحصل من هؤلاء المعبودين. ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو أي يعبد، الدعاء المراد بالعبادة كما تقدم، من دون الله أي من غير الله، من لا يستجيب له أي المعبود إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، لو عبده إلى يوم القيامة آلاف السنين لم يستجب له ولم ينفعه بشيء إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. سواء كان ملكا، الملك غائب غافل عن دعاء الجن، حتى لو كان حيا ينفع بعض الأشياء لكنه غائب عنه غافل عن دعاء. كذلك الأموات الذين يعبدون غافلون، لا يسمعون ولا يشعرون بعبادة هؤلاء، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء، وهذا غاية ما يكون من الخسارة الفادحة والعياذ بالله، أنه طول العمر ويدعو يعبد يتقرب ويأمل يخاف ويرجو ويصرف جميع أنواع العبادة لهذا الصنم وهذا الحجر وهذا الشجر، ثم يفاجأ بالمصيبة والطامة الكبرى يوم القيامة أنه لا ينفع بشيء، بل ينقلب عليه يتبرأ منه ويعاديه. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وتنقلب هذه العبادة وهذه المودة إلى عداوة. المودة بين المشركين فيما بينهم، أما من عبد الملائكة وعبد الصالحين فليس هناك مودة أصلا، المودة في بين العابد والمعبود الذي يرضى بالعبادة، وهم الطواغيت هذا اللي بينهم مودة، مثل الجن من يعبد كفرة الجن الشياطين يكون بينهم مودة وانتفاع لكنه يزول، أما من عبد غيره من الصالحين فلا مودة أصلا، وعلى حسب نوع العبادة. وكانوا بعبادة كافرين يكفرون. قال سبحانك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرؤون منهم لأنه لو أقر بعبادتي لهلك. ومن يقل منهم إن ويقول الله تعالى الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام يوم القيامة قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تبرأ منه لأنه لو أقر بعبادتي لهلك معه. فالصالح يبادر بالبراءة ويبين أنه ما كان يعبده وأنه ما رضي بعبادته وأنه يعبد الجن لأنهم هم الذين أوحوا إليه هم الذين سولوا له هذه العبادة. هو في الحقيقة يعبد الجن لا الملائكة ولا الصالحين لأن الجن هم الذين زينوا له تلك العبادة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وهذا غاية ما يكون من مقابلة الإحسان بالإساءة ومقابلة النعمة بالكفر والجحود. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أي حظكم من هذا القرآن أنكم تكذبون. فلا شك أن هذه صفقة خاسرة والعياذ بالله. هذا القرآن العظيم الذي فيه السعادة وفيه الفوز والفلاح يجعل حظه التكذيب والعياذ بالله. فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات سبب الكفر ليس الخفاء وإنما هو العناد والاستكبار. قال الذين كفروا للحق هذا تشنيع لهذا القول لأنه يوجه هذا القول الباطل الأثيم للحق الذي لا مرية فيه. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم يعني ما ذهبوا يبحثون عنه بل هو الذي جاءهم وصل إليهم. هذه نعمة عظيمة. وكان الحنفاء يتقطعون ويتحركون على القرآن مثل زيد بن عمرو بن نفيل ذهب إلى الشام يبحث عن الوحي يبحث عن الدين الصحيح. فلما أخبر أنه أضل سلمان يبعث به نبي رجع سريعا لكنه قتل في الطريق. وأبو ذر رضي الله عنه كان يقوم من الليل فيسجد يقول يا ربي لو أعلم على أي وجه نعبدك لعبدته. كان من الحنفاء رضي الله عنه فكان يسجد سجدة ويبقى حتى تطلع الشمس وهو على سجدته ينام وهو ساجد رضي الله عنه. فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام بعث أخاه ليسا كما جاء في صحيح مسلم قال اذهب إلى هذا الرجل وأعلم بخبره. ذهب ورجع وأخبره. كان أنيس شاعرا فقال إنه يقول قولا لما هو بالشعر ولا بكهانة وكذا وبين أنه الحق لكنه ما اكتفى بذلك فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فأسلم في الحال. لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في الحال. قصته مشهورة. فهؤلاء يتحركون يبحثون عن القرآن وهؤلاء المجرمون جاءهم بدون تعب وبدون ثمن قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين ومع ذلك يردونه بهذا الرد السامج هذا الرد التافه الذي لم يبنى على عقل ولا علم. إن هذا إلا سحر مبين تلقفوها من الوليد بن المغيرة الخبيث لما قرئ عليه القرآن وتأثر به قال إنه فرق لي فيه رأي ما أراكم وقعتم عليه. قال ما هو يا أبا الوليد؟ قال إنه سحر. ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه؟ إذا أسلم المسلم كره امرأته كافرة. فقال إنه سحر فتلقفوه عنه. قالوا هذا سحر مبين أي بين. لأن مبين تأتي متعدية وتأتي لازمة ويعرف هذا من السياق. فهنا مبين لازمة مثل استبان. فقال استبان الصبح إذا كانت لازمة. وكاف متعلق الاستبان زيد الأمر. وعلى ذلك جاءت القراءتان في سورة الأنعام في قوله تعالى ولتستبين سبيل، هذه القراءة التي في المصاحف تستبين قراءة حفص، ولتستبين سبيل هنا يكون تستبين لازما، والقراءة الثانية بالنص ولتستبين سبيل المجرمين تكون متعدية وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ولتستبين تستبين أنت سبيل المجرمين. فأبان ومبين واستبان كلها تأتي لازمة متعدية، سحر مبين أي بين. أم يقولون افتراه، يعني أم هنا المنقطعة بمعنى الهمزة وبل بل والهمزة بل أيقولون افتراه، وهذا استفهام لتعظيم وتشنيع هذا القول، يعني هل يمكن أن يعقل أن يقولون افتراه مع وضوحه وبيانه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني لو كنت قد افتريته كما تزعمون لأهلكني الله لا تملكون لي من الله شيئا، والله سبحانه وتعالى لا يقر من يفتري عليه الكذب، قد يقر المشرك ويعمره ما يشاء لكنه لا يقر الذي يفتري على الله الكذب، والذي يكون سيلم لما كذب على الله أهلكه سريعا، كذلك أسود العنسي وغيره من الكذابين، وهذه سنة الله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والله تعالى أعظم وأجل من أن يمكن لكاذب يفتري على الكذب ويضل الناس وينصره ويملي له، فمن افترى على الله الكذب أهلكه الله سريعا، هذه سنة الله. فإذا قال إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، ما الذي يحملني على الافتراء؟ من أجل أن تتبعوني حب أنكم اتبعتموني وتقويت بكم، ماذا أستفيد؟ سيهلكني الله وأكون خاسرا، فلا حاجة لي أن أفتري، لأنني ماذا يفتري الإنسان؟ من أجل أن يتبع، يأتي بشيء جديد من أجل أن يصدق ويتبع فيكثر أتباعه ويكون له قوة، فبين لهم أن هذا لا ينفع، والعاقل لا يمكن أن يفعل هذا، أنه حب أنه اتبع وصار له قوة وأتباع سيهلكه الله ولا يملكون له من الله شيئا. هو أعلم بما تفيضون فيه، أي ما تدخلون فيه من هذا القول العظيم. قل إن افتريت كفى به، أي لله جل وعلا، شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. هذا فيه ترغيب وترهيب، ترهيب في قوله تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه، هذا تخويف وترهيب أنه يعلم وسيعاقبك عليه لأنه قول شنيع. ثم بعد ذلك فتح لهم باب الرجاء وبين لهم أن الله تعالى غفور رحيم، حتى لو وصلت إلى هذا الحال من الكذب على الله والتكذيب والإعراض والكفر فهو غفور رحيم، فباب التوبة مفتوح. أنا قلت قوله تعالى كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي كفى بالله شهيدا على أن القرآن حق، والله تعالى شهد أن القرآن حق بآيات كثيرة، تكفي شهادة الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، الله تعالى صدق نبيه عليه الصلاة والسلام بالآيات المقروءة والمعجزات والبينات التي أعطاه جل وعلا. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما حاجة ولا داعي للتكذيب، يعني لست أول من ادعى أو من جاء يقول إنه رسول، الرسل قد توالوا وكثروا وكل يعرف أن الرسل قد جاء، ما أحد ينكر الرسالة، الرسالة خبر معروف يتناقله الناس ولا أحد يشك فيه، كل يعلم أن الرسل جاءت، كل يعلم أن اليهود يتبعون موسى وأن النصارى يتبعون عيسى وأن الرسل كثر، فكل يعلم أن الرسل قد جاءوا وأنهم توالوا وكثروا، فهذه الدعوة ليست جديدة وليست بديعة، البديع هو الشيء الذي لا مثيل له، فإذا ما الحامل لكم على التكفير؟ هذه دعوة مطروقة معروفة، هذا خاتم النبي، لو كان أول واحد يمكن يكون هناك مجال للتكليف، لكنه خاتم النبي فدعواه مألوفة، وجاء بالآيات العظيمة التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. المؤلف قال في الدنيا، والقول الثاني أنه في الدنيا والآخرة، وهذه فيها خلاف، فيها تفصيل، أظن الوقت دخل، يكون مبتدا الدرس القادم قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.